الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 15 من شهر رجب لعام 39 و400 ألف، في مركز الصحابة في مدينة الغيضة، نشرع مع إخواننا وفقهم الله وسددنا وإياهم لكل خير في التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للإمام محمد بن صالح بن محمد آل عثيمين التميمي، المولود في 27/9/47 و300 ألف هجرية في عنيزة، ونشأ رحمه الله نشأ علمية منذ نعومة أظفاره، فقد عهد به والده إلى جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله لتعليم القرآن الكريم، ثم تعلم الكتابة ومبادئ الحساب وحفظ القرآن قبل أن يبلغ 11، وأقبل على طلب العلم الشرعي، وجلس في حلقة علامة القصيم في زمانه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ودرس عليه التفسير والحديث والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ السعدي هو الشيخ الأول لابن عثيمين، فقد أخذ عنه العلم وتأثر بمنهجه في اتباع الدليل وكيفية التدريس. وفي عام 72 و300 ألف التحق بالمعهد العلمي في الرياض، وتلقى فيه عن علماء كبار كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي الأصولي المفسر، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد وغيرهما. وفي هذه الفترة اتصل بالعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، واستفاد منه في علم الحديث والنظر في آراء الفقهاء. ثم في عام 74 و300 ألف رجع إلى عنيزة للدراسة على الشيخ ابن سعدي، وتابع دراسته انتسابا في كلية الشريعة بالرياض، وعين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 74 و300 ألف، واستمر في التدريس فيه لعام 98 و300 ألف، حيث انتقل إلى التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم، وبقي في التدريس فيها إلى أن مات. وكان يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم الحج وشهر رمضان والعطل الصيفية منذ عام 1402 إلى أن مات. ومؤلفاته كثيرة وجهوده جليلة، وطريقته في التدريس عظيمة ومفيدة، يستفيدها المنتهي ويفهمها المبتدي. وقد ملأ وقته رحمه الله بالعلم والتعليم والدعوة، ولا أدل على ذلك من كثير كتبه التي خرجت وفرغت من شروحه، كالشرح الممتع على زاد المستقنع، وهكذا فتح للجلال والإكرام على بلوغ المرام، وهكذا شرح رياض الصالحين، والشرح على السفارينية، والشرح على الشافية الكافية، والشرح على الواسطية، وتقريب الحموية، وتقريب التدمرية، وله شروح في الأصول، وله في التفسير، وله في جميع الفنون. فرحمه الله ورحمة واسعة، عاش عالما معلما ومستفيدا مدرسا، وتوفي في جدة قبيل المغرب من يوم الأربعاء الموافق 15/10/21 و400 ألف، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر من يوم الخميس. وقد كانت له على شيخنا رحمه الله منة عظيمة، حيث أنه شفع له في الدخول إلى المملكة للعلاج في رحلته الأخيرة، وقبلت شفاعته رحمه الله ورحم شيخنا وجميع المسلمين. والحقيقة أن طريقة ابن عثيمين أعجبتني جدا، وأرتاح إلى القراءة في كتبه وإلى سماع أشرطته، فهو يتكلم بلغة قريبة، وهذه الطريقة قد لا يستطيعها كل عالم، لأن العلماء غالبا لغتهم قوية ورفيعة، بينما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لغته وطريقته قريبة يستفيدها العوام ويستفيدها المستفيد، وهو من المحققين في المذهب الحنفي الحنبلي، بل تستطيع أن تقول بأنه ليس بحنبلي لأنه خالف الحنابلة في كثير من مسائلهم، ولا أدل على ذلك من غزارة علمه من شرحه لزاد المستقنع، حيث شرحه على طريقة أهل الحديث وعلى كذلك طريقة الحنابلة، وربما ذكر الوجهين وخالف المذهب، ولذلك كان يعتبره كثير من الحنابلة في هذا الزمن من الخارجين على المذهب الحنبلي. ومن غزارة علمه أنه رحمه الله يقول: ما خالفت شيخ الإسلام إلا في 8 مسائل، وهذه مسألة ليست بالهينة، أن يعرف جميع المسائل التي طرقها شيخ الإسلام ويعلم ما وافقه فيها وما خالفه فيها. ومعلوم أن شيخ الإسلام كان واسع الباع وعظيم الاطلاع في كتب الفقه والأصول وغير ذلك، وقد قرب ما عصر على طلاب العلم كالحموية، فأصبح كتابه فتح رب البرية في تلخيص الحموية من أنفس الكتب. وأنا أنصح أي طالب علم يريد أن يتخصص في باب الأسماء والصفات أن يمر على هذا المختصر، وربما استطاع أن يستفيد منه بنفسه دون الرجوع إلى غيره من المشايخ والعلماء لسلاسة عبارته. وهكذا لخص التدمرية، إلا أن تلخيصه للتدمرية تستطيع أن تقول أنه مؤلف مستقل، حيث قربها في تقريب التدمرية. وله اختيارات فقهية، وله اختيارات أصولية، وله اختيارات عقدية، فهو رحمه الله كغيره من العلماء المبرزين، ومع ذلك كل غير المعصوم يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، والعبرة بالدليل. إلا أن هذا الرجل فيما نرجو أن خيره عظيم ومنزلته رفيعة، ولهذا درست كتبه وهو حي، وهذه والله من علامات التوفيق والقبول، فدرس كتابه القواعد المثلى مرارا، ودرس تقريب التدمرية، ودرست الواسطية، واستفيد من شروحه كثيرا، وها نحن ندرس كتاب آيات الأحكام، وكان قد ألفها في الزمن القديم، ألفها في الزمن القديم، ألفها ودرست في المدارس والجامعات، وهكذا شرح لمعة الاعتقاد، ودرست في المعاهد والكليات، وله كثير من الجهود المباركة التي تدل على أن الله عز وجل قد جعل له قبولا. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يلحقنا به مسلمين غير ضالين ولا مضلين. وسترى في جميع في أغلب مقدماته أنه يكتب: أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصا، أن يجعله خالصا لنفسه، نافعا لعباده، مؤديا إلى مرضاته. فاستجاب الله له ذلك، ولله الحمد والمنة. وهذا الكتاب الأصول في علم الأصول يعتبر من الكتب النفيسة، كما أن كثير من طلاب العلم يعمد إلى النزهة والنخبة في دراسة مصطلح الحديث، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله يعتبر من العلماء المحققين في هذا الباب، فيستفيدون من عبارته وترجيحه. فهكذا الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب الأصول من علم الأصول يعتبر من المحققين في هذا الباب، وقد سلك الاختصار، قد سلك الاختصار، بل لم ينقل عن المطولات التي ربما تؤدي إلى تشتيت ذهن الطالب. فيستطيع الطالب إذا فقه هذا الكتاب حيث جعله كالمتن والشرح كما سترون، جعله متنا وشرحا، فيأتي بالتعريف ثم يأتي بما خرج من التعريف أو بما دخل في التعريف، ويذكر كذلك من الأمثلة الكثيرة ما يدل على سعة اطلاعه وعظيم باعه في هذا الفن. فنسأل الله عز وجل أن يفيدنا من هذا الكتاب الذي قد عزمنا على دراسته وتدريسه. قال رحمه الله مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء بالبسملة من الأمور المهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في خطبه، يعني كان يبدأ بها في كتاباته، وهكذا ربنا عز وجل افتتح بها كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى فلان بن فلان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتكلمت على مواطن البسملة ومعانيها في شرحي على العقيدة الواسطية، فيرجع إلى ذلك الموطن، فهو كتاب عقيدة. وإنما يؤتى بالبسملة للتبرك بذكر اسم الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل، فإن الباء للاستعانة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فالابتداء بالبسملة في هذا الموطن حقيقي، والابتداء بالحمدلة في هذا الموطن نسبي، ويجوز الابتداء بأحدهما دون الآخر. والبسملة في حد ذاتها تعتبر من الحمد والثناء على الله عز وجل. والحمد الألف واللام للاستغراق، وهو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فتكون بالقلب وتكون باللسان، وله مواطن كثيرة ذكرت بعضها في غير ما كتاب. ولله الحمد، نحمده توكيد الحمد، ونستعينه طلب العون من الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، ونستغفره طلب المغفرة من الله عز وجل، وهي التجاوز عن الذنوب والزلات، وقد بعث الله عز وجل رسله بها: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، في آيات كثيرة لا سيما فيما قصه الله عز وجل علينا من شأن الرسل في سورة هود. ونتوب إليه، نرجع إليه. والاستغفار قد يأتي بمعنى التوبة، وهو طلب المغفرة، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل، وقد اشترط بعض أهل العلم التلفظ بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. استدل العلماء بهذا اللفظ على تعين القول في الاستغفار. والتوبة واجبة من جميع الذنوب: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فيه الاستعاذة، وهي طلب العود من الله عز وجل من شرور الأنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله كثيرا هذا الدعاء في خطبه وفي كذلك كلماته ومواعظه، بل إن من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي وشر لساني وشر منيي وشر فرجي، إلى غير ذلك مما قاله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث شكر بن حميد رضي الله عنه. والنفس لها شرور وآثام، إن لم يدفعها الله عز وجل ربما حصل للإنسان الشر، نسأل الله السلامة والعافية. والاستعادة طلب العوذ، كما أن طلب الخير يسمى لوذ: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس كسرا أنت كاسره، ولا يهيضون جرحا أنت جابره، أو كما قال المصنع كما قال الشاعر. ومن سيئات أعمالنا كذلك الاستعاذة من سيئات الأعمال، لأن الأعمال السيئة ربما توبق الإنسان: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من يهده الله فلا مضل له، إخبار من الله عز وجل، أو إخبار من المصنف رحمه الله أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، وهذا مأخوذ من كتاب ربنا. ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على المعتزلة ومن إليهم الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فالله عز وجل هو الخالق للخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهو سبحانه وتعالى الهادي، وهو الذي يضل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، أما ربك بظلام للعبيد. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الهداية هنا هداية التوفيق والإرشاد، أقصد هداية التوفيق التي هي خاصة بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يضلل فلا هادي له، بمعنى أن الله عز وجل يخذله لعلمه بأنه ليس بأهل للهداية ولا التوفيق والتسديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الإتيان بالشهادة في خطبة الحاجة من الأمور المهمة، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والشهادة هي النطق الجازم المطابق للواقع، وتأتي على عدة معان. تأتي بمعنى الحكم: وشهد شاهد من أهلها، ومعنى الحضور: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومعنى الاطلاع: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وبمعنى الإقرار: شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى غير ذلك من المعاني. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، وكلمة الإخلاص، وكلمة التقوى، والعروة الوثقى، والكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه إلى يوم يبعثون، وهي مكونة من ركنين أساسيين: النفي والإثبات. لا إله نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل، وهي أول كلمة تجب على العبد، لا النظر ولا القصد إلى النظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. والحديث جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم، منهم عبد الله بن عمر، وعمر وأبي هريرة، وأقصد أبو هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وغير الله نعبد في الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قوله وحده ماذا؟ توكيد للإثبات، توكيد للإثبات. لا شريك له توكيد للنفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم متضمنة لطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وجمع لمحمد صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، ردا على طائفتين منحرفتين: الطائفة الأولى الغلاة الذين عبدوه وألهوه وعظموه وأوصلوه إلى مراتب لا تليق إلا بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل ورسول لله عز وجل، رد على الفلاسفة ومن إليهم ممن يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رجل ذكي يستطاع أن يجمع العالم على أفكار وتخيلات جعلها لهم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. الصلاة من الله عز وجل الثناء على عبده بالملأ الأعلى، والصلاة من المخلوق الدعاء، ومنها قول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. والصلاة بمعنى الدعاء، وقال بعضهم بمعنى الرحمة، ونزع في ذلك لأن الله عز وجل فرق بينهما في كتابه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والسلام دعاء بالسلامة. والآل هم الأتباع، وقيل هم أهل البيت الذين حرموا الصدقة، ولا مانع أنها شاملة للجميع، ويدخل فيها أهل البيت دخولا أوليا. والذين حرموا الصدقة هم آل جعفر وآل علي وآل عباس وآل عقيل، وأزواجه من أهل بيته كما قال زيد بن أرقم، والحديث في مسلم. ويعزى إلى نشوان الحميري: آل النبي هم أتباع ملته من عجم العربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاوية أبي لهب. قال: أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين الخطبة وما بعدها، واختلف في أول من جاءها من جاء بها، فقيل سبحان سحبان سحبان بن مالك، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وقيل غير ذلك. الذي يهمنا أنها من شرعنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها كثيرا، وبوب البخاري عليها في كتابه الصحيح باب قول الخطيب أما بعد. قال: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. فانظر، هذه الرسالة أيضا كانت مقررة على الكليات والمعاهد في بلد الحرمين، واستفاد منها غيرهم. الأصول من علم الأصول، يعني الأصول من علم الأصول، سيأتي تعريف الأصل وتعريف علم الأصول، لكن المراد بهذا التسمية أن هذا الكتاب حوى أصول المسائل التي يحتاجها الطالب في علم أصول الفقه، فهو كتاب طيب محقق. قال: أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله: أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، لأن كلمة أصول الفقه كلمة مركبة، فلا بد أن يعرف معنى ما تركبت منه حتى يتوصل الطالب إلى معرفة التعريف اللغوي لها ثم التعريف الشرعي لها. قال: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ونازع بعضهم في هذا، لأنهم يقولون للأب أصل للولد ولم يبنى الولد على أبيه، لكن هذا في الغالب أن الأصل ما يبنى عليه غيره. وربما عرفوه بقولهم: الأصل ما تفرع منه غيره. والأصل يطلق على عدة معان عند الأصوليين، منها الدليل والراجح والقاعدة والمقيس عليه والشيخ الذي نقل الحديث. قال: وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصلها ما قامت عليه من الساق، وهذه الشجرة هي النخلة، ضربت مثلا لكلمة لا إله إلا الله. فأصل الجدار هو البناء الذي يقوم عليه الجدار، وأصل الشجرة هو الساق الذي يقوم عليه الشجرة، وأصل المسألة هي القاعدة التي تقوم عليها المسألة، وهكذا. قال: والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والفقه أيضا يطلق على عدة معاني، لكن المراد به هنا الفهم، المراد به الفهم. فاستطعنا أن نعرف الآن المعنى اللغوي لأصول الفقه: الأصل ما بني عليه غيره، والفقه هو الفهم، فيكون المعنى فهم الأدلة على الأصول الثابتة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ثم إن الفقه يطلق على عدة إطلاقات عند علماء الأصول، فبعضهم يطلق الفقه على جميع أحكام الشريعة: التوحيد والعقيدة والمسائل. ومن هذا الباب سمي كتاب الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. وبعضهم يطلق الفقه على الأحكام الشرعية العملية من صلاة وصيام وحج وقيام، سواء كانت المسائل ظنية أو يقينية، بمعنى ظنية مختلف فيها ويقينية مجمع عليها. وبعضهم يطلق الفقه فقط على اسم على العلم الذي يختص بالمسائل الظنية، الفقه عندهم يطلق على العلم الذي يختص بالمسائل الظنية، وهذا الذي يسير عليه الرازي وغيره. فمثلا الأمور المجمع عليها لا تسمى عندهم فقها، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، لكن تحية المسجد والسترة هذه تسمى عندهم فقها. والرابع استعمال الفقه في استنباط الأحكام من الأدلة، فهذا يسمى فقه. قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة خرج بها غير المعرفة، وسيأتي تعريف المصنف أنه دخل فيها العلم والظن. فقوله العملية خرج بها العلمية، خرج بها العلمية كالاعتقادات، مع أن العملية من قسمها إلى قسمين: عملية بالجوارح وعملية بالقلب والجوارح. فلا يجوز للعمل أن يخلو من النية، لأنه إذا خلا من النية صار فاسدا. لكن قال بعضهم: إذا قلنا بهذا التعريف أن العملية تطلق على عمل الجوارح مع عمل القلب دخلت الاعتقادات. لكن يستطاع إخراج هذا بقولنا بأن العملية هي أعمال الجوارح الموافقة للنية الصحيحة، المراد بها عمل الجارحة الموافق للنية الصحيحة. والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ستسمع كثيرا ما يقولون دليل هذه المسألة، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ومنه يقولون الدليل في الطريق والدليل في السير إلى غير ذلك. واصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عند النظر في هذا الدليل توصلنا إلى حكم شرعي، وهو صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. قوله بأدلتها التفصيلية خرج بها الأدلة الإجمالية على ما يأتي. قال رحمه الله: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، العلم والظن. لو ركزتم معي قبل قليل، الناس اختلفوا في الفقه إلى كم أقسام؟ 4 أقسام. بعضهم عرف الفقه بأنه جميع الدين، العقائد والأحكام، وبعضهم عرف الفقه بأنه المسائل العلمية الظنية واليقينية، وبعضهم عرف الفقه بأنه المسائل الظنية فقط، وبعضهم عرف الفقه بأنه أدلة الفقه. فالآن لماذا قال الشيخ بن عثيمين الأصول هو معرفة الأحكام الشرعية؟ لماذا قال معرفة؟ قال معرفة حتى يدخل فيه العلم والظن. وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن الهمام الحنفي خلافا لكثير من الأصوليين، خلافا لكثير من الأصوليين الذين عندهم الفقه إنما هو في المسائل الظنية. ولماذا اختار شيخ الإسلام هذا الأمر أن الفقه يكون في المسائل الظنية واليقينية؟ لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم تعبدوا لله عز وجل باليقين، لم تكن عندهم الاختلافات التي عند غيرهم، فإنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء فيفعلونه، ويقوم بشيء فيقومون به. الأمر الثاني أن العلماء يذكرون في باب الأحكام القطعي والظني، فلذلك قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من المسائل الفقه. وربما يأتي معنا هذا التقسيم وإلا ذكرناه في موطن آخر، يعني مسألة ما يسمى بأقسام العلم أو مدارك العلم أو غير ذلك، العلم والجهل بنوعيه البسيط والمركب، والظن والشك والوهم. قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية. انظر الأحكام، كلمة الأحكام يدخل فيها أمور كثيرة: معرفة الذوات، معرفة الصفات، معرفة الأفعال، لكن لما قال الأحكام الشرعية خرج به معرفة الذوات والصفات والأفعال، ولما قال الشرعية خرج به الحكم العقلي والعادي واللغوي. قال: المراد بقوله الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشتوية إذا كان الجو صحوا، وزد أيضا الأحكام اللغوية ككون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا. هذه أحكام لكنها ليست بأحكام شرعية. إذن لو قال فماذا هو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية يشكل، لكن لابد من قيد الشرعية. وهكذا لو قال معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية يشكل، تدخل معك الأحكام ماذا؟ الاعتقادية. فإذن كل قيد وضعه المصنف ليخرج به شيء، لأنهم يشترطون في التعاريف أن تكون جامعة مانعة. فمعرفة دخل فيه العلم والظن، الأحكام خرج به الذوات والأفعال والصفات، الشرعية خرج به العقلية والعرفية واللغوية، والعملية خرج به الاعتقادية، وقوله بأدلتها التفصيلية خرج به الأدلة الإجمالية. أنتم معي يا أخوة؟ لابد من فهم التعريف. قال: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد. كأنه يقول المفروض يقول ما يتعلق بالاعتقاد، كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد. نعم، يقول ما لا يتعلق بالاعتقاد، يعني المراد بقولنا العملية أي أعمال الجوارح التي لا تعلق لها بالاعتقاد، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد، كاستواء الله على العرش ونزول الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الإصطلاح، وإن كان هو من أعظم الفقه وهو الفقه الأكبر، وبصلاحه تصلح الأعمال وبفساده تفسد الأعمال. لكن نحن الآن في سياق آخر، كيف نتعامل مع أدلة الفقه النظرية العملية. قال: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يعني هذا تعريف الفقه: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالآن حين علمنا تعريف الفقه سنأتي إلى تعريف أصول الفقه. قال: الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث في عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هذه مواطن علم أصول الفقه. ما هي يا أخوة؟ ثلاثة مواطن قد تقدمت معنا في درسين سابقين: درس الورقات وتسهيل نظم الورقات. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، هذا الأمر الأول. ما تأتي وتقول لي يعني من أصول الفقه معرفة إنما الأعمال بالنيات، أو تقول من أصول الفقه معرفة حكم تحية المسجد، هذا ليس من أصول الفقه، هذا ليس من أصول الفقه. من أصول الفقه أن الإجماع حجة، القرآن حجة، السنة حجة، هذا أصول الفقه. الوجوب الأمر يدل على الوجوب إلا بقرينة، النهي يدل على التحريم إلا بقرينة، هذا هو أصول الفقه. المقيد يقدم على المطلق ويقضي عليه، هذا هو أصول الفقه. أما مسألة أيهما أرجح أن تحية المسجد واجبها أو مستحبة، هذا ما هو من أصول الفقه. فهمتم هذا؟ وكيفية الاستفادة منها، هذا هو الجزء الثاني من أصول الفقه، كيفية الاستفادة من هذه القواعد الكلية الإجمالية، كيف نستفيد منها؟ ما كل أحد يستطيع أن يستفيد منها. أنت عند أن تقرأ القرآن وتقرأ السنة ما تجد وجوب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أين كلمة الوجوب؟ ما هناك كلمة وجوب. أين كلمة الأمر؟ ما هناك كلمة أمر. لكن أنت تعرف صيغ الأمر وتعرف صيغ النهي، ثم بعد ذلك تعرف كيف تتعامل مع هذه القواعد. وحال المستفيد من هذه القواعد، هل وصل إلى درجة الاجتهاد، أم أنه في درجة التقليد، أم أنه في درجة طلب العلم؟ ونرجع الكلام إلى الغد في البقية، لأن اليوم مع المقدمة قطعنا شيئا من الوقت، والحمد لله رب العالمين.